الخشية تكون من الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى يتصف بصفات فيها ما فيها من القوة والبطش والجبروت، فهذه الصفات نستعيد منها بصفات أخرى. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك. فإذا الخشية والرهبة والخوف تنطلق هذه المقامات أحيانا إلى الله، وأحيانا إلى يوم عظيم مهيب كيوم القيامة، وأحيانا يكون ذلك إلى ما أعده الله تعالى لتعزيز عباده من النار وما في النار من العذاب الأليم. ثم قال إنابة، والإنابة التوبة النصوح والرجوع إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى. قال تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أنيبوا أيرجعوا. ومدح الله إبراهيم عليه السلام، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. الله تعالى مدح إبراهيم عليه السلام بكثرة الإناء، رجاع، نبي الرجاع إلى الله سبحانه وتعالى. فينبغي للعبد أن يكون رجاعا إلى الله، أن يرجع إلى الله تعالى من قريب. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وجعل الله تعالى الإنابة في مقابل اجتناب الطاغوت للدلالة على أن الإنابة من أعظم العبادة. قال تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى، عليه توكلت وإليه أنيب. فإذا الإنابة هذا مقام من مقامات العبادة، ينبغي للعبد أن يكون من أهل هذا المقام. خضوع، الخضوع أيضا من أنواع العبادة، وهو شامل للخشوع والتذلل وكل ذلك بمعنى واحد. فالآيات التي ذكرت في الخشوع والتذلل كلها تصلح أن تكون دليلا للخضوع. ثم قال والاستعاذة والاستعانة، كذا استغاثة به سبحانه، والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه. الاستعاذة من أنواع العبادة، فذكر الله تعالى هذه الاستعاذة بهذا النص في القرآن في غير ما آية. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فالاستعاذة هو طلب العود، والعود هو الالتجاء إلى الله تعالى مما يخاف، الالتجاء إلى الله تعالى مما يخاف. وقالوا في ضده اللياذة، اللياذة وهو الالتجاء إلى الله فيما يرجوه العبد، اللياذة التجاء العبد إلى الله فيما يرجوه. يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاثره ولا يهيهون عظما أن تجابره. هذا في العيادة والليال. ونعرف سورة المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وقال سبحانه وتعالى عن كليمه موسى، وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يتعوذ بالله وكلماته، ومن ذلك أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفسه ونفسه. ومن ذلك أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، اللهم إني أعوذ بك برضاك من سخطك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا دائما في سجوده، والحديث الصحيح والحديث في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما في سجوده يقول يستعيذ بالله، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك. وجاء في آخر الصلاة تعوذ بالله من عذاب القبر، وقال صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من الفتن. وفي حديث أنس الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول هذا الدعاء، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضرع الدين وغلبة الرجال. يعني كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يردد هذه الاستعاذة: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضرع الدين وغلبة الرجال. والاستعانة فرع التوكل أصلا، والله سبحانه وتعالى ذكر الاستعانة في كتابه: إياك نعبد وإياك نستعين، وهو طلب العون من الله عز وجل، طلب العون من الله سبحانه وتعالى. والاستعانة أشمل من الاستعاذة واللياذة، لأن كل استعاذة استعانة، أنت تستعين بالله تعالى على الشيطان الرجيم، وتستعين في اللياذة بالله تعالى على ما تحب. فالاستعانة أعم. قال يعقوب عليه السلام: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفه، والله المستعان على ما تصفه. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في آخر سورة الأنبياء: قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفه. أي الله، أن الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يردد هذا الذكر: رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصف. وجاء في الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الكلمات: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إذا استعنت فاستعن بالله. وخير ما تستعين به سبحانه وتعالى على أمر هو أمر العبادة والطاعة: إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن أو تذرن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالذي يعينك هو الله سبحانه وتعالى، فأنت تطلب منه العون، كذا استغاثة به سبحانه. الاستغاثة السين والتاء في الاستعانة وفي الاستغاثة وفي الاستعانة هو طلب الشيء. فهنا استغاثة يعني طلب الغوث، طلب ماذا؟ الغوث. وطلب الغوث عادة ما يكون عند الأزمات والشدائد، عند الأزمات والشدائد، حتى إن أهل اللغة عندهم لام اسمها لام ماذا؟ الاستغاثة. يا للفقراء من الأغنياء، يا للفقراء من الأغنياء. فاللام هذه تكون مفتوحة دائما، يا لله، وليست ولا تكون مكسورة كما يقرأها البعض، إنما تكون مفتوحة. فهذه اللام تكون للاستغاثة. فالاستغاثة المطلقة، استغاثة العبادة، تكون لله سبحانه وتعالى، وهي التي تكون في كل حال وفي كل مقام. قال سبحانه وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إذ تستغيثون ربكم، وما أبعد الذين يسألون الأغواث والأقطاب والأنداد في كربهم وشدائدهم عن هذه الآية. والله لو تأملوا في هذه الآية لاستحوا من الله تعالى ولاستحوا من أنفسهم حين يستغيثون بالمخلوقين. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا المقام بين ظهراني المسلمين في غزوة بدر، في ليلة حاسمة من ليالي الإسلام، هذه الليلة العصيبة، يقول الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم. ما ضرب الصحابة الأرض بأقدامهم كما يفعل الجهال وقالوا: الغوث الغوث يا محمد، أو الغوث الغوث يا رسول الله، ما قال هذا، وإنما كان طلب الغوث والاستغاثة ممن؟ من الله سبحانه وتعالى في ذلك الوقت العصيب. الرسول عليه الصلاة والسلام يرفع يديه إلى السماء حتى إن بردته قد سقطت، وهو يقول: إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يضرب لنا أروع المثل في الاستغاثة بالله عز وجل. فهذا النوع من الاستغاثة هي استغاثة العبادة. والاستغاثة في كطلب الذي هو طلب الغوث من المخلوق، أي إذا كان في مقدوره فهذا جائز، هذا جائز إن كان المخلوق في مقام الإغاثة. يعني لو أن إنسانا يغرق الغريق طلب الغوث ممن حوله من الناس وقال لهم الغوث الغوث، أو أصابه ضر فقال الغوث يا فلان، فهذا جائز، هذا من اتخاذ السبب، فليست هذه استغاثة ممنوعة. أما الاستغاثة الممنوعة أن يكون في مكان ليس معه أحد فيه إلا الله سبحانه وتعالى، وفلان هذا أبعد ما يكون، بل ربما يكون في عباد الأموات الذين ذهبوا إلى الله سبحانه وتعالى، الذين ماتوا ومع ذلك يردد اسمه ويقول الغوث الغوث يا فلان، ويسمونهم بالأغوال أو يعطونهم بعض الألقاب، الغوث الكبير فلان فلان، معنى ذلك أنه يستغاث به في الشدائد، فهذا كله مناقضة للا إله إلا الله ومحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالاستغاثة عبادة جليلة من العبادات، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ومن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض برحمتك أستغيث، برحمتك أستغيث. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يستغيث برحمة الله سبحانه وتعالى في الشدائد والمهمات، وكان في الاستسقاء يقول اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، ثم قال والذبح والنذر وغير ذلك فافهمه لي فأوضح المسالك. الذبح عبادة جليلة عظيمة من العبادات، هذا الذبح وهو إراقة الدم قربة لله عز وجل، فالذبح عبادة. قال سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالنسك هنا في معناه اللغوي يشمل العبادة، العبادة التعبد، ولكن في معناه الخاص الشرعي هو التقرب إلى الله تعالى بالذبح. قال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها الآية. فالله تعالى جعل لكل أمة من الأمم منسكا، منسكا يذكرون اسم الله تعالى على هذا المنسك، ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكون فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك. فهذا هو النسك. وذكر الله تعالى الذبح في آية أخرى بصريحة وهي آية الكوثر، قال سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. النحر هنا هو الذبح، وغالبا ما يكون للإبل، الإبل تنحر والشاء والبقر تذبح، فالله سبحانه وتعالى ذكر النحر هنا. فالنحر عبادة، أن يتقرب الإنسان إلى الله تعالى بالذبح فهذه عبادة جليلة. سك عام طبعا بالنسبة ليشمل كل الذبح، كل أنواع الذبح، والنحر هو خاص أريد به العام. أي نعم، هو ذكرنا قبل قليل أن النسك يعني في معناه اللغوي يشمل العبادات كلها، لكن في معناه الخاص هو ينصرف إلى الذبح. ويعني كثير من العلماء صرف النسك في الآية إلى الذبح، لأن النسك جاء مع ألفاظ أخرى تشير إلى العبادة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فقالوا لما ذكر الصلاة ولما ذكر المحيا والممات فدل ذلك على أن النسك هنا بمعنى الذبح، لكن أصل كلمة نسك هو العبادة. ولذلك يقولون يعني الأنساك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، مناسككم يعني خذوا عني هيئات العبادة. لكن النسك يعني يجد في القرآن بالمعنى الخاص كثيرا، كما في قوله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فلما ذكر بهيمة الأنعام دل ذلك على أن النسك هنا هو يعني أقرب ما يكون إلى الذبح. فالذبح عبادة جليلة من العبادات. فهذه العبادة لا ينبغي أن نصرفها لغير الله، ومن ذبح لغير الله فهو ملعون ملعون ملعون. قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح في مسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، ملعون. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله جل جلاله. وجاء في حديث سلمان، والحديث موقوف عليه ولعله يأخذ حكم الرفع، هو إلى سلمان وقفا، الإسناد إلى سلمان وقفا صحيح، ولكنه الرفع ضعيف. والحديث عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب، كيف ذلك؟ قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم، لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. فقالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. فقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. فقوله دخل رجل النار في ذبابة أي أنه تقرب، قصد التقرب بهذه الذبابة، قصد التقرب بهذه الذبابة. ولقائل أن يقول: كيف وهذا الرجل في حال الإكراه، كيف وحال هذا الرجل في حال المكره؟ والمكره إن فعل ذلك لا شيء عليه. فالجواب أن هذا على أحد وجهين: إما أن يكون هؤلاء ليس في شرعهم الإكراه، العذر بالإكراه، العذر بالإكراه، لأن العذر بالإكراه من الأحكام الشرعية، من الأحكام الشرعية. ومن الإشارات إلى هذا المعنى قول الله تعالى عن أهل الكهف: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. فما أشاروا إلى الإكراه في هذه الآية، هذا وجه، أن هذا لم يكن عندهم في شريعتهم العذر بالإكراه، أو ربما كان ذلك عندهم العذر بالإكراه، لأن الله تعالى في الجملة يحب العذر، وما من شيء أحب إليه العذر من الله سبحانه وتعالى. ولكن الرجل حين قرب الذبابة كان قاصدا التقرب، فانشرح صدره بالكفر، كما قال سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكن من شرح في الكفر صدره، فالاستثناء ها هنا عائد إلى المكره، فالمكره إذا انشرح صدره بالكفر فهو مثل الذي نطق بالكفر من غير إكراه. فهذا يعني هو التوجيه لهذا الحديث الذي هو عن سلمان رضي الله تعالى عنه. فالشاهد من هذه النصوص أن الذبح لغير الله عز وجل قربة هذا يعد شركا. أما الذبح لغير الله عز وجل لأي سبب غير التقرب أو قصد التقرب من مثل الاحتفاء والإكرام ونحو ذلك فهذا جائز. فيقول: ذبحت مثلا للعالم إكراما له، أو ذبحت للضيف إكراما له، فهذا ذبح إكرام وليس هو ذبح قربة وعبادة، هذا الذبح ليس هو ذبح قصد قربة. فإذا الذبح المراد بالذبح لغير الله عز وجل هو ماذا؟ هو قصد التقرب، التقرب إلى هذا الشخص، يعني التذلل له والخضوع. أما إن كان بقصد الإكرام فهذا جائز، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فهذا جائز أن يذبح للضيف إكراما له. والشارع سد كل باب من أبواب صرف هذه العبادة لغير الله، حتى إن الشارع حرم على المسلم أن يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله عز وجل، كما في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، إبلا ببوانة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفيها صنم يعبد أو وثن يعبد؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فيها عيد من أعياد المشركين؟ قالوا: لا يا رسول. قال: فأوفي بنذرك، فأوفي بنذرك. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا استفصل من الرجل الذي نذر أن يذبح إبلا بمكان، فإذا كان الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله عز وجل هو منهي عنه، فكيف بالذبح لغير الله؟ واضح؟ كيف بمن يأخذ البهائم ويسوقها سوقا إلى المكان، إلى مكان محدد ليذبح لجنه مثلا، كما يوصي بذلك الخرافيون من الدجاجلة والمشعوذين الدهماء من الناس، يعني ينصحون أو يأمرونهم بذبح البهيمة الفلانية في المكان الفلاني في الليلة الفلانية، ويشترط أحيانا شروطا أخرى من أن لا يذكر اسم الله عز وجل. إذا لم يكن هذا هو الذبح لغير الله، فما هو الذبح لغير الله؟ أو هذه الأضرحة التي يساق إليها الأنعام أو النعم فيذبحون هناك، يذبحون هناك ويعقرون، إذا لم يكن هذا هو الذبح لغير الله فما هو الذبح لغير الله؟ فإذا هذا من الذبح، ذبح لله عز وجل قربة، عبادة جليلة ينبغي صرف هذه القربة إلى الله سبحانه وتعالى. والذبح والنذر، والنذر والنذر أيضا عبادة. قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فانظر كيف جمع الله تعالى بين الطواف والوفاء بالنذر، وقال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. وفي الحديث الصحيح قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه والحديث رواه البخاري وغيره. فكل نذر لطاعة أو في طاعة يجب الوفاء به مع الاستطاعة، يجب الوفاء به مع الاستطاعة. في حديث: ليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، كأن يقول: نذرت أن أعتق عبد فلان وليس بعبدي، كيف يعتقه؟ نذرت أن أتصدق بعربة فلان وليس بعربتي، كيف يتصدق؟ فإذا النذر يكون فيما لا يملك، أما فيما لا يملك فلا نذر فيه. ويدخل في ذلك أيضا النذر بحسب الاستطاعة، فيكون النذر بحسب الاستطاعة. عن عمر رضي الله عنه قال: نذرت في الجاهلية، نذرا، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسلمت، فأمرني أن أوفي بنذر. وفي البخاري، عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري، ذكر اثنين أو ثلاثة، يعني ثلاثة قرون ولا قرنين بعد قرن الصحابة. ثم يجيء قوم ينذرون ولا يوفون، ويقولون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، ويظهر فيه مسلما، نعوذ بالله. السما يعني الأصل فيهم أن أجسامهم سمينة، يعني يظهر فيهم التخمة، هذا كناية عن الشرف، وأنهم قد ركنوا إلى الدنيا فهمهم أن يأكلوا وأن يشربوا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم قرني ثم الذين يلونهم قال عمران، بن حصين: لا أدري، ذكر اثنين أو ثلاثا بعد قرن. ثم يجيء قوم ينذرون ولا يوفون، ويقولون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، يعني يبادرون بالشهادة من غير أن يطلب منه، ويظهر فيه مسلما، فهذا هو النذر. إذا النذر هو أن يوجب الإنسان على نفسه طاعة من غير موجب شرعي، يوجب الإنسان على نفسه طاعة من الطاعات أو عمل من الأعمال من غير موجب شرعي، فهذا يعد نذرا. فإن كان يتخلل هذا العمل ما هو محدثة أو بدعة أو مما ليس في الشريعة فلا ينبغي الوفاء به. جاء في الحديث قال حديث صحيح قال: نذرت أختي، رجل يقول: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، فأمرتني أن أستفي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال: لتمشي ولتركب، وحديث ابن عباس قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائل فقال النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل. من الرجل؟ أبو إسرائيل نذر أن يقوم فلا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوفاء بهذا النذر. هذا ما يتعلق بالنذر، والنذر عبادة، فإذا العبادة جليلة يجب الوفاء بهذا النذر. لكن النذر المقيد لحصول شيء هذا مكروه ومنهي عنه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يأتي النذر بخير، وإنما يستخرج من البخيل. وفي حديث أبي هريرة لا يأتي ابن آدم النذر بشيء ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له. فيستخرج الله من به من البخيل، يعني هذا الذي يعني لا يعمل صالحا إلا أن يقع ما يحب. مثلا يقول إن نجحت صمت، وإن سفيت تصدقت، وإن بنيت فعلت كذا وكذا. فإذا هو لا يريد أن يعمل هذه الأعمال إلا إذا حصل ما يتمنى، فهو نوع بخل. فإذا هو لا يريد الطاعة إلا في مقابل، فالنذر إذا كان يعني في مقابل فهذا هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم النذر لا يأتي بخير، وهو الذي يعني يكون معه نوع بخل فيستخرج الله من البخيل. فإذا الإنسان فالأولى في الإنسان دائما ألا يلزم نفسه بأمر ربما يعجز عن الوفاء به، فعلى الإنسان أن يغلب جانب العمل الطاعة، لا يكون فيه النذر يكون ديدنه النذر وإنما ديدنه العمل. إذا عمل له طاعة من الطاعات يعمل هذه الطاعة، وإذا حصل له نوع نعمة يشكر الله تعالى على هذه النعمة من غير أن يربط ذلك بنذر معين. هذه جملة من العبادات ذكرها الناظم رحمه الله تعالى. والعبادات كثيرة، فمنها الصلاة والصيام والحج والزكاة وتلاوة القرآن، وكل هذا كل هذه شعائر تعبدية وعبادات ينبغي للإنسان المسلم أن يكون له حظ من هذه العبادة. أظن أن موعدنا قد جاء، كذلك طيب نقف هنا إن شاء الله لأني على موعد مع محاضرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما سمعنا ويجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.